الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. مشروط بشرطين: جواز مشاركة المرأة في الغزو والجهاد مشروط بشرطين. الشرط الأول الحاجة إلى وجودهن من أجل حفظ المتاع في المكان الذي يوضع فيه متاع المجاهدين و مداواة الجرحى، مداواة الجرحى الذين يصابون من الأعداء بالجروح التي تثخنهم. هذا شرط أساسي الحاجة. والشرط الثاني أمن الفتنة على النساء، أي تكون الفتنة مأمونة عليهن من الرجال. فأما في زمن الصحبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم الثقات العدول، ومع ذلك مع ثقتهم وعدالتهم وخوفهم من الله فالوحي ينزل. لو خانت الأعين أو حصل شيء من النيات فإن الله عز وجل ينزل وحيا، فهم يحسبون أيضا لهذا حساب. يخاف الإنسان أن ينزل فيه قرآن فتجده يجاهد نفسه أكثر مما يجاهد عدوه، يجاهد نفسه على الاستقامة والطاعة، ويجاهد نفسه على الابتعاد عن المعصية. فهم أشد كفا وغضا للأبصار من غيرهم ممن يأتي بعدهم. لذا كان النساء الفضليات العابدات يشاركنا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لهن وبإقراره، فبهذين الشرطين يصح ويشرع للمرأة أن تشارك في الجهاد. وإذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يصح، مع التحفظ، مع تحفظ المرأة على الحجاب، مع العناية بالحجاب، أن تكون وهي حول المعركة أو تعالج المجروحين، تعالج الجرحى، هي متسترة الستر الشرعي. نعم. أما ما يفعله الغرب فيبرأ الإسلام منه ولا غرابة، وما بعد الكفر ذنب. من تجنيد النساء، تجنيد النساء ومشاركتهن مع الجنود واختلاطهم ولبس المرأة للبس الرجل، هذا حمى الله عز وجل منه دولة الإسلام. نعم. لا، في هذه الحال لأنهن معزولات عن الرجال فلا يشترط محرم معها، حال مداواة الجرحى أو نقلهم، لأنهم لا يداوين إلا جرحى أثخنتهم الجراحات، ما بهم حاجة إلى النظر للمرأة، هم بحاجة إلى معالجة وحمل. نعم، فلا يحتاج إلى محرم. نعم.
قوله ولا استعانة بمشرك لنا إلى آخر البيت، أي أنه لا يجوز لقائد الجيش الإسلامي في أي زمان ومكان أن يستعين بالمشركين لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولأن الله وهب العزة لأهل الإيمان والإسلام، وبعضهم أولياء بعض، قدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه أنه رد من اتبعه ليجاهد معه وهو مشرك في أكثر من موطن. وقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال: جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له: فانطلق. ومثله ما رواه أحمد من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: وأسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فلا نستعين بالمشركين على المشركين. وما أخرجه الشيخان من حديث البراء البراء قال: جاء رجل مقنع بالحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل جلي على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله حتى يسلموا، ومتى أسلموا مكنوا من المشاركة لزوال المانع وهو الكفر بالله عز وجل. وهناك نصوص ذكرها بعض الفقهاء للاستدلال بها على جواز الاستعانة بالمشركين، كحديث عمرو بن مقرن رضي الله عنه عند الطبراني ولفظه: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهو حديث صحيح. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم منه استعانة قائد الجيش الإسلامي بالمشرك، بل قد تحصل النصرة من الفاجر حمية جاهلية أو طمعا في متاع الحياة أو الذكر بدون أن يستعين به المجاهدون. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، وكذلك قوله: أنا لا أستعين بمشرك. قوله: ويشرع التشيع للغزاة في خروجهم.
هذا المقام فيه تفصيل، وحاصله أن الجيش الإسلامي إذا استغنى بعدده وعدته عن الاستعانة بالمشركين أو بأسلحتهم فإنه يحرم أن يستعينوا بالمشركين. وإن احتاج الجيش الإسلامي على الاستعانة بالمشرك أو بعدته فإنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاح، استعار منه دروعا وهو مشرك، وأمر أهل المدينة اليهود أن يدافعوا عن المدينة وهم على يهوديتهم. فالمقصود أن الحكم يختلف باختلاف الحاجة الماسة من الجيش الإسلامي، فمتى استغنى الجيش الإسلامي لا حاجة بهم إلى الاستعانة بالمشركين لا بعددهم ولا بعدتهم، ومتى اضطروا إلى ذلك فإنه يجوز، لأن الضرورة تبيح المحظورة والمشقة تجلب التيسير. ولا يلزم من استعانتهم بالمشركين لا يلزم منها مودتهم ولا مصانعتهم على حساب الإسلام بحال من الأحوال. نعم.
قوله: ويشرع التشيع للغزاة في خروجهم، أي من الآداب المشروعة في الجهاد تشيع بعض المقيمين للغزاة في سبيل الله، وحبذا أن يكون الأمير على رأس المشيعين فيوصي الغزاة بما يستفيدون منه في رحلتهم الجهادية ويظهر علو منزلتهم وقدرهم، فيكون في ذلك حفز لهممهم وهمم الآخرين على حب المشاركة في الجهاد في سبيل الله والسفر من أجله. وقد جاء في فضل التشيع ما رواه أحمد وابن ماجه عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأشفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومثله ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، وقال: اللهم أعنهم، يعني النفر الذي وجههم إلى كعب بن الأشرف. وما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربل في تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية تشيع المسافر للغزو في سبيل الله تكريما له وتقديرا للمهمة العظمى التي أنشئ السفر من أجله التي أنشئ السفر من أجل المشاركة في إنجازها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر من أفضل الأعمال الصالحات وأجل القربات التي تكفر بها الذنوب والخطيئات وتنال بها على الدرجات في رفيع المقامات التي أدها للمجاهدين فاطر الأرض والسماوات. وكما شرع التشيع للغزاة في سبيل الله فإنه يشرع تلقيهم خارج البلد استبشارا بقدومهم المبارك الميمون وإدخالا للسرور على نفوسهم وتطيبا لخواطرهم وتهنئة لهم بإنجاز تلك المهمة الغالية، مهمة الغزو في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن جانب آخر وأنه سيكون في ذلك التشجيع والاستقبال حافز لقوم لم يشاركوا ويرغبون في المشاركة في الغزوات القادمة طمعا في نيل رضا الله وأجر الغزاة في سبيل الله. ثم في ذلك التقدير والتكريم الذي فاز به الغازي ساعة سفره وساعة قدومه. كمان يستحب أيضا الدعاء الخالص للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم والنصر على أعدائهم. وقد دل على مشروعية التلقي للغازي قبل دخوله البلد ما رواه البخاري رحمه الله عن السائد بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائد: فخرجت مع الناس وأنا غلام. وقوله: ثم بخير فاخلفي، فيه ترغيب للمجتمع الذي ينطلق منه المسافر للغزو أن يخلفوه في أهله وماله ليظفر بأجر المشاركة في الأجر. كما في حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وكما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقائد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أما إذا مكر الشيطان بالقائد وزين له جريمة الخيانة في الأهل والمال أو فيهما معا فقد ارتكب إثما عظيما وخسر يوم القيامة خسرانا مبينا. لما ثبت عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة ويأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟
الجهاد ولله الحمد في شريعة الإسلام باق إلى قيام الساعة، ما دام في الأرض مسلمون ومشركون فالجهاد قائم، ولكن له شروط، له ضوابط وله موانع. فمتى توفرت شروطه، سواء كان جهادا واجبا عينيا أو كان جهادا تطوعا أو فرض كفاية، كل هذه الأنواع باقية شرعيتها. متى وجد أي نوع من الأنواع فإن المجاهدين يظفروا بشرف الجهاد، ولهم قدرهم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة. فالمقصود أن راية الجهاد لا يمكن أن تسقط أبدا من دولة الإسلام، بل لا بد أن تكون قائمة، جهاد بالكلمة وجهاد بالكتاب وجهاد بالدعوة إلى الله في صفوف الكفار وترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إليه، وجهاد بالسلاح عندما يتصدى العدو لأمة الإسلام فيصد دعوتهم ويرد دعوتهم ويتسبب في تفرقة بينه وبين ما يريدون من دعوة الإسلام. وهذا كما أسلفت بشروطه وضوابطه وانتفاء موانعه، والأجر فيه وفير، والأجر يمتد من المجاهد بالفعل إلى من شيعه ودعا له، له أجر عظيم، وإلى من يستقبله فرحا بقدومه له أجر عظيم، وإلى من يخلفه في أهله بصدق وأمانة فيرعاهم كما يرعى أسرته، فكأنه مشارك له في معركة الجهاد. وهذا من فضل الله عز وجل ومن محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي ختمت به جميع الأديان، والله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلخى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
شروط لشرطين: جواز مشاركة المرأة في الغزو والجهاد مشروط بشرطين. الشرط الأول الحاجة إلى وجودهن من أجل حفظ المتاع في المكان الذي يوضع فيه متاع المجاهدين و مداواة الجرحى، مداواة الجرحى الذين يصابون من الأعداء بالجروح التي تثخنهم هذا شرط أساسي الحاجة. والشرط الثاني أمن الفتنة على النساء، أي تكون الفتنة مأمونة عليهن من الرجال. فأما في زمن الصحبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم الثقات العدول، ومع ذلك مع ثقتهم وعدالتهم وخوفهم من الله فالوحي ينزل. لو خانت الأعين أو حصل شيء من النيات فإن الله عز وجل ينزل وحيا، فهم يحسبون أيضا لهذا حساب. يخاف الإنسان أن ينزل فيه قرآن فتجده يجاهد نفسه أكثر مما يجاهد عدوه، يجاهد نفسه على الاستقامة والطاعة، ويجاهد نفسه على الابتعاد عن المعصية. فهم أشد كفا وغضا للأبصار من غيرهم ممن يأتي بعدهم. لذا كان النساء الفضليات العابدات يشاركنا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لهن وبإقراره. فبهذين الشرطين يصح ويشرع للمرأة أن تشارك في الجهاد. وإذا اختل شرط من هذين الشرطين لا يصح، مع التحفظ، مع تحفظ المرأة على الحجاب، مع العناية بالحجاب، أن تكون وهي حول المعركة أو تعالج المجروحين، تعالج الجرحى، هي متسترة الستر الشرعي. نعم. أما ما يفعله الغرب فيبرأ الإسلام منه ولا غرابة، فما بعد الكفر ذنب. من تجنيد النساء، تجنيد النساء ومشاركتهن مع الجنود واختلاطهم ولبس المرأة للبس الرجل، هذا حمى الله عز وجل منه دولة الإسلام. نعم. لا، في هذه الحال لأنهن معزولات عن الرجال فلا يشترط محرم معها، حال مداواة الجرحى أو نقلهم، لأنهم لا يداوين إلا جرحى أثخنتهم الجراحات، ما بهم حاجة إلى النظر للمرأة، هم بحاجة إلى معالجة وحمل. نعم، فلا يحتاج إلى محرم. نعم.
قوله ولا استعانة بمشرك لنا إلى آخر البيت، أي أنه لا يجوز لقائد الجيش الإسلامي في أي زمان ومكان أن يستعين بالمشركين، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولأن الله وهب العزة لأهل الإيمان والإسلام، وبعضهم أولياء بعض، قدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه رد من اتبعه ليجاهد معه وهو مشرك في أكثر من موطن. فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال: جئتك لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له: فانطلق. ومثله ما رواه أحمد من حديث خبيب بن فقلنا لا. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. وما أخرجه الشيطان من حديث البراء قال: جاء رجل مقنع بالحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل جلي على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد في سبيل الله حتى يسلموا، ومتى أسلموا مكنوا من المشاركة لزوال المانع وهو الكفر بالله عز وجل. وهناك نصوص ذكرها بعض الفقهاء للاستدلال بها على جواز الاستعانة بالمشركين، كحديث عمر بن مقرن رضي الله عنه عند الطبراني ولفظه: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهو حديث صحيح. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يلزم منه استعانة قائد الجيش الإسلامي بالمشرك، بل قد تحصل النصرة من الفاجر حمية جاهلية أو طمعا في متاع الحياة أو الذكر بدون أن يستعين به المجاهدون. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقا، لما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، وكذلك قوله: أنا لا أستعين بمشرك. قوله: ويشرع التشيع للغزاة في خروجهم.
هذا المقام فيه تفصيل، وحاصله أن الجيش الإسلامي إذا استغنى بعدده وعدته عن الاستعانة بالمشركين أو بأسلحتهم فإنه يحرم أن يستعينوا بالمشركين. وإن احتاج الجيش الإسلامي على الاستعانة بالمشرك أو بعدته فإنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاح، استعار منه دروعا وهو مشرك، وأمر أهل المدينة اليهود أن يدافعوا عن المدينة وهم على يهوديتهم. فالمقصود أن الحكم يختلف باختلاف الحاجة الماسة من الجيش الإسلامي، فمتى استغنى الجيش الإسلامي لا حاجة بهم إلى الاستعانة بالمشركين لا بعددهم ولا بعدتهم، ومتى اضطروا إلى ذلك فإنه يجوز، لأن الضرورة تبيح المحظورة والمشقة تجلب التيسير. ولا يلزم من استعانتهم بالمشركين لا يلزم منها مودتهم ولا مصانعتهم على حساب الإسلام بحال من الأحوال. نعم.
قوله: ويشرع التشيع للغزاة في خروجهم، أي من الآداب المشروعة في الجهاد تشيع بعض المقيمين للغزاة في سبيل الله. وحبذا أن يكون الأمير على رأس المشيعين فيوصي الغزاة بما يستفيدون منه في رحلتهم الجهادية ويظهر علو منزلتهم وقدرهم، فيكون في ذلك حفز لهممهم وهمم الآخرين على حب المشاركة في الجهاد في سبيل الله والسفر من أجله. وقد جاء في فضل التشيع ما رواه أحمد وابن ماجه عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأشفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومثله ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله. وقال: اللهم أعنهم، يعني النفر الذي وجههم إلى كعب بن الأشرف. وما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربل في تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ففي هذه الأحاديث الثلاثة دليل على مشروعية تشيع المسافر للغزو في سبيل الله تكريما له وتقديرا للمهمة العظمى التي أنشئ السفر من أجله المشاركة في إنجازها، ألا وهي الجهاد في سبيل الله الذي يعتبر من أفضل الأعمال الصالحات وأجل القربات التي تكفر بها الذنوب والخطيئات وتنال بها على الدرجات في رفيع المقامات التي أدها للمجاهدين فاطر الأرض والسماوات. وكما شرع التشييع للغزاة في سبيل الله فإنه يشرع تلقيهم خارج البلد استبشارا بقدومهم المبارك الميمون وإدخالا للسرور على نفوسهم وتطيبا لخواطرهم وتهنئة لهم بإنجاز تلك المهمة الغالية مهمة الغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ومن جانب آخر وأنه سيكون في ذلك التشجيع والاستقبال حافز لقوم لم يشاركوا ويرغبون في المشاركة في الغزوات القادمة طمعا في نيل رضا الله وأجر الغزاة في سبيل الله. ثم في ذلك التقدير والتكريم الذي فاز به الغازي ساعة سفره وساعة قدومه. كمان يستحب أيضا الدعاء الخالص للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم والنصر على أعدائهم. وقد دل على مشروعية التلقي للغازي قبل دخوله البلد ما رواه البخاري رحمه الله عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. وقوله ثم بخير فخلفي فيه ترغيب للمجتمع الذي ينطلق منه المسافر للغزو أن يخلفوه في أهله وماله ليظفر بأجر المشاركة في الأجر. كما في حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وكما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقائد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. أما إذا مكر الشيطان بالقائد وزين له جريمة الخيانة في الأهل والمال أو فيهما معا فقد ارتكب إثما عظيما وخسر يوم القيامة خسرانا مبينا. لما ثبت عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة ويأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم.
الجهاد ولله الحمد في شريعة الإسلام باق إلى قيام الساعة ما دام في الأرض مسلمون ومشركون فالجهاد قائم ولكن له شروط له ضوابط وله موانع. فمتى توفرت شروطه سواء كان جهادا واجبا عينيا أو كان جهادا تطوعا أو فرض كفاية كل هذه الأنواع باقية شرعيتها متى وجد أي نوع من الأنواع فإن المجاهدين يظفروا بشرف الجهاد ولهم قدرهم عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والبرزخ والآخرة. فالمقصود أن راية الجهاد لا يمكن أن تسقط أبدا من دولة الإسلام بل لا بد أن تكون قائمة جهاد بالكلمة وجهاد بالكتاب وجهاد بالدعوة إلى الله في صفوف الكفار وترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إليه وجهاد بالسلاح عندما يتصدى العدو لأمة الإسلام فيصد دعوتهم ويرد دعوتهم ويتسبب في تفرق بينه وبين ما يريدون من دعوة الإسلام. وهذا كما أسلفت بشروطه وضوابطه وانتفاء موانعه والأجر فيه وفير والأجر يمتد من المجاهد بالفعل إلى من شيعه ودعا له له أجر عظيم وإلى من يستقبله فرحا بقدومه له أجر عظيم وإلى من يخلفه في أهله بصدق وأمانة فيرعاهم كما يرعى أسرته، فكأنه مشارك له في معركة الجهاد. وهذا من فضل الله عز وجل ومن محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي ختمت به جميع الأديان، والله أعلم.